أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على رسول الله محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها المؤمنون والمؤمنات المستمعون والمستمعات، إن الله كرمنا كبشر، خلقنا كإنسان مكرم. الإنسان بيكون مكرم من عند الله سبحانه وتعالى، هو من سائر الحيوانات التي خلقها الله، لكن الله جعل له شيء أكبر، أكرمه في هذه البرية واستخلفه في هذه الأرض وجعل له شأنا وقيمة وجعل له شأن كبير وخطر في هذه الحياة. أصبح يعني الإنسان عندما استخلفه الله أصبح خليفة، تقام الأمور عليه، وأكرمه الله بوقت وزمان، جعل في الأزمان أوقات مفضلة، كرم بعض الأوقات كما كرم البشرية، جعل منها ليالي هذا الشهر الكريم، سيما ليالي القدر، والليلة هي من ليالي القدر المباركة. نسأل الله أن يعفو عنا فيها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. أعتق رقابنا من النار في ليالي العتق، وإن كان شهر رمضان لله في كل ليلة عتقا، هذا هو الصحيح، لله عتقا بمنه. تسأل الله أيها المؤمن وتلك المؤمنة أن يجعلكم من العتقاء ممن أنقذوا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وما ولد من النار يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والكمال والإكرام. ونستفيد بجلسة قصيدة مع كتاب الله سبحانه وتعالى لمناقشة أمورنا في كتاب الله، لأن القرآن كما قد سبق وقلنا هو منهج، هو طريق بيعلمنا الحياة، بيعلمنا المعاملات. لم يجعله الله فقط مثلا وعظ، بل خلطه من كل شيء. ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل، ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أعطيناهم من كل شيء. لو بعقول، لو كان هناك عقول تعي وتفهم. ونحن لا نقف إلا مع خطابات يسيرة ووقفات بسيطة من سورة الحجرات التي ابتدعناها بالأمس في التعامل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع أمثاله، ومديحة من يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه السورة فيها تعاليم كبيرة جدا بتعلمنا، كأنها بتدعينا إلى الوحدة، إلى الترابط، وتنبذ أي شيء يفرقنا أو يمزقنا أو يضيعنا نكون منتبهين. الله يريد منا أن نكون يدا واحدة وأن نكون مؤمنين وإخوة ومحبة بيننا جميعا، متصادقين متصاحبين متصافي. لذلك بيحذرنا من أشياء قد تؤدي إلى فرقتنا، إلى شتاتنا وضياعنا، خطيرة. وابتدع الله هنا يحذرنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الفاسق، من هو هذا الفاسق؟ نعرف من هو لجري كن نعرف من هو الكلام حوله. من هو هذا الفاسق لنفهم الكلام جيدا؟ لأن هناك مؤمن ومؤمنة، لا شك في هذا، وهناك كافر وكافرة أو مشرك ومشركة، هذا معروفين، ما بيحتاجوا إلى التعريف، بيكون معرفتهم واضحة. لكن الفاسق هو بيجيه منتمي إلى الإسلام ومعلن بالشهادتين ويؤدي بعض حقوق الله، هذا فسق بمعنى خرج عن طريقة الدين في أي منكر فعله، يسمى فسق. إذا كان ذلك في جريمة أو في كبيرة توجب حدا أو توجب كما يقال فسقا، هذا هو الذي بيرتكب. مثلا كالزاني، مثلا هو يعرف ان الله حرم الزنا، السارق يعرف ان الله حرم السرقة، لكن يوم يسرق حين ما يسرق، وما بيسرق وما هو داري، لكن هذا فسق بيخرج عن حماديك الإيمان والدين الذي طلبه الله منه، بيخرج عن هذا الشيء إلى شيء آخر، يعني يباقي الأشياء عادف فيها مؤمن، لكن خرج بهذا إلى الفسق لكونه ما هو مستحلها. أما لو كان يقول السرقة حلال، هذا مسألة أخرى، قد بيعارض القرآن، قد كفر، لكن بنتي كاو داري، لكن يقول لك يا الله اشتي كما قال يعيش ولا كسرق مثلا، فينال من أعراض الناس تحققا من غيبة من نميمة إلى آخره، الأشياء كثيرة الذي فيها الفسق، هذا يسمى فاسق، له معاملة. لكن أكثر ما بيجتمع هو الكافر إنهم بيخلدوا في النار والعياذ بالله. ولذا وضح النبي هذه المسألة لتوضح للجميع، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني ما بيفعل هذا وهو مؤمن. قالوا: كافر يا رسول الله؟ قال: لا. قالوا: فما هو؟ قال: فاسق. فاسق مثل ما نقول الحبة، بيقولوا الحبة يوم تخرج فسقت، يعني خرجت، وهذا بيكون داخل دائرة الإيمان لكن خرج وقع له فسق، خرج عن إطاره وخرجت ووقع فيها تغير، ما عدي على أصلها، ما بقيت على الأصل الثابت، فأوقعت في نفسها إما ضلال أو بعد، المهم أنها وقعت. هذا هو الفسق. فقط المسلمين كلهم يعرفون هذا، لكن بعضهم بيروج للفسقة أن الفاسق ما يشفع له النبي، وأن الفاسق ربما يدخل النار قليلا ورجع يخرج منها، بيأولوا للناس، لكن لا جاوى الواقع خلاف هذا. أكون الضربة قوية وقاسمة، عندما يكون الفاسق يخلد في النار لأنه ما تاب من معصيته، وأصر على فعلها. وتأملوا سبب نزول الآية. الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. الوليد هذا هو كان قد اسلم معروف، كان قد اسلم، وابوه الذي قتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر صبرا، وهو عائد يعني اخذه اسير، فامر النبي الامام علي بقطع رقبته، وكان من المؤذي، كان من اذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عقبه بن ابي معيط، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله من بتة الأسرى، كان من الشياطين، كان خبيثا ماردا كافرا. ولذا استرحم النبي في الموقف وقال: من للصبية يا محمد؟ استرحم. من للجهال؟ قال: النار. حكم زد عليهم إنهم على طريق الصواب، وقطع رقبته. هذا الوليد أسلم بحق السيف وصار من المسلمين. أرسله النبي صلى الله عليه وآله لأخذ زكاة، سواء من بني تميم أو من غيرهم، قال: اذهب إليهم وخذها منهم وأتي. وصل إلى هناك، لما سمعوا بقدومه تهيأوا وخرجوا للقائه، ظن لأنهم خرجوا له مقاتلين، وقد فالقلب ما فيه عليهم، يريد أن ينقض عليهم انقضاض كبير، اشتيا المسلمين انقضوا عليهم القلوب ما هي مريضة. عاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصل إلى عندك، قال: القوم ارتدوا عن الإسلام. القوم ارتدوا عن الإسلام، ما بلا. وبدأ النبي يأمر بتهيئة الجند عليهم للخروج لأخذ الزكاة عنهم، ولأنهم قد ارتدوا فيخرجون عليهم، وعدت العدة. ثم بعث للاستدراع، نزلت الآية الكريمة: إن جاءكم فاسق. فسمي الوليد فاسقا، وهذا بإجماع المفسرين، لتعلموا أن الفاسق ما هو الكافر ولا هو المؤمن، هذا واحد شخص ما بين هذا وذاك، طريقة جديدة. وكل من انتهك لله حرمة هو بفسق، هي بتقع عليك كبير الجريمة عند الله. لكن المسلمين ما يفسقون إلا بدليل قطعي في أي مسألة من المسائل. لذلك مسألة إنه بيعرف إنه في العصيان، بنسميه إحنا عاصي، عاصي معروف، قليل دين، بعيد عن الدين إلى آخره، مع إنه بنعامله معاملة الإسلام في الأنكحة وفي نحو هذه الأشياء. لكن إذا كان فاسقا يدعو إلى ضلالة، يجب الناس يحذروا ويحذروا منه. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القوا الفساق بوجوه مطهرة، واذكروا الفاسق بما فيه. شواهد النص تؤكد صحة ذلك الخبر، هذا للحذر منه. أما إذا قام بفسق بشيء بذنب، فيجب أولا نصحه وإرشاده لئلا يخرج من طريقة المؤمنين ومن صفهم. والكساق بيجي وحب إليهم هي الدنيا، محبة بهلهم، يحبونها ويطمعون في أموال الآخرين، ويطمعون أن تزيد أموالهم وترتفع حاجاتهم، ولو يتسلطوا فوق الآخرين عادتهم، يأخذ المال من أي مكان، ينهشونه من أي طريق، يقبلوا عليه من أي مكان طمعا. وإذا لم يستطيعوا ضربوا بين هذا وذاك حتى يصلوا إلى أغراضهم، أو يصلوا إلى ما يرتاحون به. لذلك الفاسق لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته. ما ضر بعضهم لما أهل الحديث قبلوا بعض الأخبار الغير صحيحة، لأنهم قبلوا من هو فاسق. والله تعالى يقول لنا في الفاسق: تبينوا، بمعنى أن خبرك قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. يعني ما قال الله خبر الدائم الفاسق غير صحيح، لكن قال تدينوا لا تقبلوا حتى تعقدوا من مكان آخر أو بأمر آخر. لا تهاجموا الخلق مهاجمة يفضي إلى أمور كبيرة. ولو صدق النبي ومن معه، صدق الوليد بن عقبة في هذا الأمر، إنهم قتلوا المسلمين الصالحين، وكانت جريمة أكبر أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. القساد هم الذي بيناقلوا الأخبار غير صحيحة، هم الذي بيضبطوا بين هذا وذا. كان من واجبنا كمسلمين نتثبت في القرية، في المدينة، في المجتمع الواحد. ما سبب النفور؟ لماذا تتباعد النفوس؟ لماذا التعادى؟ لماذا بعضها على بعض؟ لأن احنا بنقبل، لأننا بنقبل من الفاسقين، وأنا اعتقد في هذا وذاك اعتقد في هذا وهكذا، وكل واحد يوثق له آخرين ما يتعقد من إيمانهم أو من قسطهم أو من صلاحهم. لابد حتى لو جاء إليك بخبر عن أخيك تروّد وتعقد، وكان قل لي ما ينبغي أنك تنقل لي ذا الخبر بهذه الطريقة، كان من الواجب تنصح هذا الشخص ولا تكلمني لأجل تكون مؤلف بين القلوب مش منفر. الآن تمزقت المجتمعات، تفككت الذي كانت صالحة أو كانت قائمة على الصلاح، جاء تفتت في المجتمع، تمزقت، تفرقت. لماذا وقع هذا كله؟ لماذا حصل هذا كله؟ نتيجة أن احنا بنقبل ولا نتبين من الحقيقة بأنفسنا. أنا أعلم أن هذا الشخص رجل مؤمن، أنه رجل مؤمن تقي إلى آخره، فإذا نقل لي عن الخبر ما كن مباشرة الله أتنازل عنه مباشرة، والله أن السيء هذا خطأ، لا بد تقول لكنه كذا وكذا. دافع واجبك، هذا ما يتعتى، لأني ما بنقبل عن نفسي. لما هذا الشخص وأنا أعرفه بإيمانه بدينه أو بعلمه أو بهدايته أنه ما يفعل هذا الفعل، ولا بد من التعقد. ولا تسارعوا في هذا الكلام هكذا وتتقولوا، ما ضر من قبلكم إلا التقول. قالوا حتى قالوا في أنبيائهم في المرسلين حتى كانوا يقبلوا أي شيء، ويؤدي هذا إلى ضعف المجتمع وإلى كساده. لا بد أن احنا نكون من الصالحين، وإذا كنا فعلا من الصالحين ما نكون ممن يناقل الأخبار في كل ما يجري لنزيد عداوة ونزيد ابتعادا. ننصح إلى الحد الذي يجب. قلت لك ما لم يتبين منه أنه داع إلى ضلالته أو داع إلى فسق أو شر أو ضلال أو مضرة وجب التحقيق، لكن بعد البيان والمعرفة. هذا الذي بيقع الناس فيها، أيضا بيقع حتى الفتن بسبب هذا، بيكبرها حتى وسائل الإعلام كيف بتكبر وتكذب وتنشر وأخذ وعطاء ويظنون القيامة قامت وما بالشيء. لكن الكذب صارت وسيلة الخلق، صاروا يرددونه علنا ويفتعلون ويقلبون الحكايات والأمور والأفكار، بل جعلوا من الآمر بالمعروف عامر بالمنكر، جعلوا المعروف منكرا والمنكر معروفا، خلاص، وقلبوا لك الأمور وصارت الفضائل ردائل والردائل فضائل. الله، يعني ابتعدنا عن الدين كله. الإسلام هنا بيبين لنا ويحذرنا، انتبهوا انتبهوا، المسألة أصبحت خطيرة بين من كان مؤمن وبين من كان كافر، أن تكونوا على الهداية. أما أنتوا يا أصحاب محمد بن عبد الله، أكان النبي بينكم، أنتوا تعرفون ذلك وتعلمون أن رسول الله فيكم لا يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لتضررتم، العنت الضرر، لمسكم الضرر والتعب وكل شيء. لكن النبي بيتبين الأمور ويعرف بذلك. ومن واجب العلماء أيضا في كل مجتمع من المجتمعات أن يغيروا على الناس مثل هذه الأشياء، وأن لا يكونوا أيضا أذنا سامعة بالمناقلات وغيرها، سعاه إلى الخير، سعاه إلى جمع الكلمة، سعاه إلى كل ما يبذلونه لجمع المجتمع، لجمع الكلمة. ماذا علينا؟ نحن إخوة ونحن أصحاب ونحن أحباب، ومن واجبنا جميعا أن نتآخر، ومن واجبنا جميعا أن يغار بعضنا على بعض، وأن نصلح أمورنا، وأن نسعى لإصلاح المفسد موته. لو كنا على طريق واحد ما أدري ما هو ينتشر الضلال ولا الباطل ولا الفسق، أتجمعها الأيادي، أتجمعها بالكلام الحق، الأعلام، العلماء، الفضلاء، أهل الصلاح، أهل التقوى، يجمعوا القيل والقال، يهدوا النفوس ويحاولوا جمعها ودعوة الناس إلى كلمة واحدة. لقد أمرنا الله حتى بالدعوة اليهود والنصارى وغيرهم لا كلمة واحدة. منتهى الإنصاف، هذا هي الإنصاف والعدالة الواقع الذي احنا بحاجة بيصلي بيصوم بيركع بيسبح، لكنه ما بينتبه لهذا الأشياء. ينتشر الفساد في المجتمع بالقيل بالقال، بنقول كل يوم يتفكك يتفكك، بتظن انك ما بتحمل مسؤولية، يظن كل واحد هكذا ما بتحمل المسؤولية. وكل ما كان حتى بعيد عن الدين وعن الهدى وعن العلم والتقوى، كل ما كانوا زيادة وأعظم، يختلف من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. لذلك يشمر الناس في إصلاح أنفسهم وفي صلاح مجتمعاتهم وعدم قبول أي شيء من ذلك. فكك بين الإخوة، بين الأصحاب، بين الأب وابنه، بين الجار وجاره، بين الأخ وأخيه. أين هذا الإيمان؟ وأي هذا الالتزام الذي يؤمننا؟ أليس الله حبب لنا الإيمان؟ ألم يغرس في قلوبنا نفسياتنا الإيمان وحب، جعله زينه داخل قلبه، تطمع له من ألطاف الله سبحانه على عباده المؤمنين والمؤمنات. إن عد به إحساس للإيمان في قلبك، إن القلب متوج بتاج الإيمان، عندك نفسيتك أنت متوجة بتاج الإيمان، بمجرد ما تسمع الموعظة والذكرى وتذكر الآية وتتراجع، تتراجع عن ولا تصف على موقفك. هذا به بينه وبين الله محبة. الله يريد أنه يحبب إلينا الإيمان ولا شك في هذا، ويعطينا كل الوسائل والأدلة والبراهين والمؤيدات لنبكى أقوياء على ديننا، متمسكين بالدين تمسك بكل ما تعنيه الكلمة، يعني بكل جهودنا، ونحن متمسكون غاية التمسك. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله ما يرضى لنا بالكفر، ولا يرضى لنا بالمعاصي، ولا يرضى لنا بالفسق، ولا قدرها علينا، ولا أجبرنا على فعل المعصية. إذا فسقنا والعياذ بالله، أو عصينا والعياذ بالله، هذا هو نتيجة نفوسنا، نتيجة من قلوبنا. نحن نتبع أهويتنا وأمزجتنا، بنفعل هذه الأمور لأن نحن عصاة، نحب هذا من ذات نفوسنا. أما الله ما حبب إليكم ذلك، الله كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله يكره هذا منكم، الله لا يحبه. الله يجعل لك في قلبك لتتنور بالهداية، ما يبعدك حتى تكون كارها كل الكره لأن الوقوع بالمعصية للوقوع في الطمع، للوقوع في الكبر، للوقوع في العدية على المؤمنين والمؤمنات. هذه الأمور بتكرهك، إذا زلت منك كلمة بترجع تحاسب نفسك طولة اليوم أو طيلة الليل. هذا هو الواجب. ما الله ما يرضى بهذا أنك تكفر بالله أو تعصي، لا لا يرضى أبدا، ولا يرضى لعباده الكفر أبدا. إن الله لا يعمر بالفحشاء أصلا، الفحشاء والمنكر يعمر بها الشيطان. الشيطان هو الذي يضع لكم الأماني وأهويتكم، هي الذي تضع لكم الأماني فتغترون بالشيطان. يقع علينا ورجع نغتر بالشياطين، لأن أهويتنا هي المسببة، هي الذي بتدعي الشيطان. هلم هلم أيها الشيطان، بتدعي الشيطان لتطبق نطبق ما في هوانا، هو يعيد هذا ويزينه لنا. فالذي وعد بتزيين المعاصي، إن الله أبدا ما وعد أنه يزين لنا معصية ولا يحسن المعاصي إلى قلوبنا ولا إلى نفوسنا أبدا، بل يكره ذلك. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. هذا نريده، هذا هو الذي نريد أن نصل إليه وأن نكون فيه. وهذا إذا وقعنا في هذه المرحلة حسينا بالإيمان داخلنا، والإيمان منطلق من قلوبنا، وبه روح التراجع والتوبة والإنابة، ونكره كل فسق وكل خطيئة وكل رذيلة، فنحن من الراشدين. الراشدين الذي عيصلوا إلى طريق الجنة، الذي عيتجنبوا طريق النار. هذول معهم من الله رشد، يعني الله بيضع ألطاف ومؤيدات على عبيده، على عباده الذي يقربوا له، الذي يلتزمون فلا يكفرون ولا يفسقون ولا يعصون. وإن وقع منهم تابوا توبة نصوحة، وما فكروا في العودة إليها مرة أخرى. هذا إذا وقع فعاد معك الضاف من الله بتحميك وتكفيك وتقيك كل المصارع، لا به هي عتوقفك من كل شيء. هذا هو فضل من الله، هو تفضل من الله، زيادة الألطاف وتحبيب الإيمان إلى قلبك وتكريه الكفر والفسق له. والله هذا شيء نعمة من عند الله، ما هو لا تفضل من الله وزيادة نعمة ومنية. لقد خلق لك العقل وخلق لك السمع والبصر وآلات العقل كلها، تفكر وتعقل، فلا تعصي الله طرفة عين، هذا هو اللازم. تقول لكن الاختلاف بيقع، حقيقة الاختلاف بيقع، لكن على المؤمنين أن يسعوا بالصلح، إلا أن تصر طائفة على ضلالها وباطلها تصير من الفئة الباغية، خرجت كما خرج الفاسق من دائرة الإيمان، خرجت طائفة البغي تماما، خرجت طائفة البغي تماما. طائفتين من المؤمنين أو اثنين أو أكثر أو مئة أو ألف أو كم ما كانوا قاموا وكادوا يقتتلون، أصلحوا بينهم. فإذا وقع بغي من أحدهم، الباغي هو المعتدي الذي يطلب الاعتداء ويريده ويسعى جاهدا لتحقيق هواه، هذا فئة باغية ضالة تدعو إلى طريق النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار بن ياسر في أول ما بنوا المسجد النبوي، أول الهجرة أول سنة، بخل بخل لك بن سمية، تقتلك الفئة الباغية، تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار، لأنك تتميز. بعد ذلك ميز عينه، كانوا يتبعوا عمار كلهم في أي معركة، دارين بهذا النص المتواتر الصحيح الثابت، وكانوا يتبعوه ينظروا معاه من هو يدفوا معه، حتى كان في صفين وفي 93 سنة وقفوا ثبت حتى استشهد مع علي بن أبي طالب. ذكر يبين لهم هذا من أعلام النبوة، هذا بمعجزات رسول الله. أعلام النبوة هي أمور الغيب الذي جاء بها النبي، لأن ما تأتي أبدا بالخيالة. عادهم ما قد عرف الناس في الباغية ولا عاد الشرك ملا ويقول لا تقتلك في الباغية، وإلى سنة 37 فيقتل. من أعلام النبوة، هذه من أعلام النبوة، وبها يتميز. كنت تدري أن الفرعة الباغية الذي وجب أن تدفعها حتى تفيع إلى أمر الله، يعني ترجع، لكم قلمة واحدة، لكن نبذل في ذلك صلحا وجهدا وكل الأمور. المعتدي هو الباغي الذي اعتدى عليك مباشرة دون أي تمهيد، كما وقع من السعودية على اليمن، أمر واضح كالشمس. وكان من واجب المسلمين في كل الدول أقل شيء أن يسعوا بالصلح ويسعوا بكل ما تعنيها الكلمة، ليزداد الناس بصيرة في من هو المعتدي والظالم والمجرم والمعتدي. نعم، نعرف هذا هو الأمور، ومنها نعرف من هم أخوتنا قديما وحديثا، وحتى نلقى الله، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، حصر وقصر إن احنا أخوة، ولنكن كذلك. فمن فسق، من خرج، من كفر، من عصى، من ضل، بيخرج عن الطريق، إما نرده إلى الصواب ولا احنا نبغضه لله، لأنه لا يتم إيمان امرئ أبدا إلا بولاية أولياء الله وبغض أعداء الله، بالحب في الله والبغض في الله. وعند أنخن إخوة المؤمن يكون أخو المؤمن حقيقة، يبذل لك كل ما يريد، هذا هو المؤمن الحقيقي. قبلك بهالدرجة أنه يحب له ما يحب لنفسه، أين هؤلاء المؤمنين؟ تحب لغيرك ما تحب لنفسك، تشتي له مثل ما تشتي لك، تريد له من العاقية والصحة والأرزاق والمال والكذا ما تريد لنفسك، أتقدم على نفسك إذا كنت تعرف معنى الأخوة. هذه الأخوة، بعضنا يقطع عن بعض، هذا أخوة، متحافين متعاخين كل شيء بيننا، لكن يصل بيننا ونحن في دار الإسلام وفي دار الحق والإيمان، احنا ما نجد نرد السلام لأجل أغضب الكلام أو أخذ الكلام على الأشياء التافهة التي لا يقع عليها لا كسك ولا غيره. هذه الأمور هي واضحة أمامنا وأمامكم. نريد أن نكون إخوة في الله، أن نكون إخوة متحابين في الله. أول ما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، وصل أخا بأول شيء الأخوة، ربط أخا أول بين الأنصار أنفسهم. العوس والخزرج كانوا في قتال، وضمعنهم وحل المشكلة التي بينهم حتى أصبحوا ما شاء الله متحابين. ثم أخا بين المهاجرين والأنصار، وجعل هذا أخو هذا وهذا أخو هذا وهذا أخو هذا، كل واحد من المسلمين معه أخ. لم يبقى إلا الإمام علي بن أبي طالب، قال يا رسول الله وأنا؟ قال أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنا وياك نتخاوى الظلي، وهكذا وذيك أخو هذا وهذا معروف، وإذا يقولوا هذا أخوك كان هو يا الإخوة. ربطهم بالفردية وربطهم بالمجتمع وصار شيء واحد، إذا غاب واحد سأل عنه الآخر، أين فلان؟ هو أخوه، سأل منه، ينسأل منه، ينظر إليه، يزوره، يعرف ما عنده. هذه رابطة الأخوة، ربطت المجتمع، هي دعامة الإيمان من أول ما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله، دعمهم بهذا الدعم. كونوا عباد الله إخوانا، لا نحقر، لا نظلم، لا نشتم بعضنا بعض، لا نتنازع فنفشل ويقع علينا الفشل ويأتينا العدو من كل مكان. وعندها يكون أحيانا عقوبة ما جانا ما عاده ابتلاء ولا شيء يقدر من عقاب الله علينا. كن مؤمنين يا إخوة مؤمنين ومؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بيحب المؤمنين من كل مكان ويحبون المؤمنات من كل مكان بعضهم لبعض وبعضهم من بعض متمازجين متخاوين في كل أمورهم في كل حالاتهم نتناصح كل واحد ينصح ويكون بادل للنصح بكل جهده بين إخوانه ويصلح بين أخويكم في كل أموركم حتى تدوم الأخوة وتبقى رابطتها قوية وتنزع عنا العصبية الجاهلية والمذمومة والمنبوتة الذي ضيعنا نفوسنا فيها والمحاربة بيننا تدخل من أجل الدنيا فقط وشتاتنا من أجل الدنيا وأطماع الأموال وأطماع الزلط وأطماع الخذا فقط طمع في لا شيء سيذهب من واجبنا أن نطمع في رضا الرحمن والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هذا الطمع الصحيح أما غيره طمع مذموم. نسأل الله سبحانه أن يفهمنا ويعلمنا ويجعلنا إخوة متحابين في الله ظاهرا وباطنا ويطهر قلوبنا من كل رذيلة. اللهم صل على محمد وآل محمد واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.